إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعه، وما لا يصلح إلا له وحده، كالعبادة والإنابة ونحوهما، فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده، وكذلك الإنابة. وقد تذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله، التي يسوي المحب فيها بين محبة الله ومحبته الند الذي اتخذه من دونه. وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب. وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها، التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار، ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد. ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها، والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها، وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين، وذكر قصص النوعين، وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما، وإخباره عن فعل يفعله النوعان، وعن حال النوعين في الدور الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. والقرآن جاء في شأن النوعين. وأصل دعوة جميع الرسل عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم إنما هي عبادة الله وحده لا شريك له، المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له، والإجلال والتعظيم، ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والذي بعثك بالحق، لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى، ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ ومحبة الرب سبحانه وتعالى تختص عن محبة غيره في قدرها ووصفها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده بل من سمعه وبصره ونفسه التي هي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب بغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، ولا تصلح الألوهية إلا له. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والتأله المحبة والطاعة والخضوع. وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فهي علتها الفاعلية والغائية. ذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركة اختيارية وإرادية، وحركة طبيعية، وحركة قصرية. والحركة الطبيعية أصلها السكون، وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعود إليه. وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاصر المحرك له، فله حركة قصرية تتحرك بتحريك محركه وقاصره، وحركة طبيعية بذاتها يطلب بها العودة إلى مركزه. وكلا حركتيه تابعة للقاصر المحرك، فهو أصل الحركتين. والحركة الاختيارية والإرادية هي أصل الحركتين الأخريين، وهي تابعة للإرادة والمحبة، فصارت الحركات الثلاث تابعة للإرادة والمحبة. والدليل على انحصار الحركات في هذه الثلاث أن المتحرك إن كان له شعور بالحركة فهي الإرادية، وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا تكون، فالأولى هي الطبيعية والثانية القسرية. إذا ثبت هذا، فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها، فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا، كما دل على ذلك نصوص من القرآن والسنة في غير موضع. والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة، فإن الله وكل بالرحم ملائكة، وبالقطر ملائكة، وبالنبات ملائكة، وبالرياح ملائكة، وبالأفلاك والشمس والقمر والنجوم ملائكة، ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة، كاتبين عن يمينه وشماله، وحافظين من بين يديه ومن خلفه، ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجنة والنار، ووكل ملائكة بمساءلته وامتحانه في قبره وعذابه هناك أو نعيمه، وملائكة تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره، وملائكة بتعذيبه في النار أو بنعيمه في الجنة. ووكل بالجبال ملائكة، وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمرت به، وبالقطر ملائكة تنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله. ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها وثيابها والقيام عليها، وملائكة بالنار كذلك. فأعظم جند الله الملائكة، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه. قال تعالى إخبارا عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأقسم سبحانه بطوائف من الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة، كما قال تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. وقال تعالى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. وقال تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وإذا عرفت ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات، وجميع الحركات الطبيعية والقسرية تابعة له، فلولا الحب ما دارت الأفلاك ولا تحركت الكواكب النيرات ولا هبت الرياح المسخرات ولا مرت السحب الحاملات ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات ولا انصدع عن الحب أنواع النبات ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات ولا تحركت المدبرات والمقسمات ولا سبحت بحمد فاطرها الأرضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات. فسبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة، ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل سبحانه لما وجدتا ولكانتا معدومتين، ولا قال لعدمتا، إذ هو سبحانه قادر أن يبقيهما على وجه الفساد، لكن لا يمكن أن يكونا على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما. فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد، فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بالإلهية، إذ الشركة نقص ينافي كمال الإلهية، والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصا. فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده، والمقهور ليس بإله. وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما ونقصه، ولم يكن تام الإلهية، فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهما. وإلا ذهب كل منهما بما خلق، وطلب كل منهما العلو على الآخر، وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيهما، كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان، وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان، والشول إذا كان فيه فحلان. وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء، ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافه وانفراد كل منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض. فصلاح السماوات والأرض واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فقيل المعنى: لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض. ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: ولعلى بعضهم على بعض. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدا له. قال: ويدل على هذا وجوه، منها قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي، ترجون رحمتي وتخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟ الوجه الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا، بل قال لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب، كقوله تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأما في المغالبة فإنما يستعمل على، كقوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الوجه الثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطالب العلو عليه، وهو سبحانه قد قال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه. فقال: لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه؟ والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، سواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة، من الوجد والذوق والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمه. والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته، وهذه المحبة هي عنوان السعادة، وضدها هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته، وهي عنوان الشقاوة. ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك ظلم من الإنسان لنفسه، إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها، بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، وإما عالمة بما في محبته من المضرة لكن تؤثر هواها على علمها. وقد تتركب محبتها من أمرين: اعتقاد فاسد وهوى مذموم، وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس، فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل أو اعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك وأعان بعضه بعضا، فتنفق شبهة وشهوة، شبهة يشتبه بها الحق بالباطل وتزين له أمر المحبوب، وشهوة تدعوه إلى حصوله، فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان، والغلبة لأقواهما. وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعه. فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد وتوابعها كلها نافعة له، حكمها حكم متبوعه، فإن بكى نفعه، وإن حزن نفعه، وإن فرح نفعه، وإن انقبض نفعه، وإن انبسط نفعه. فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقربة. والمحبة الضارة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها، مبعدة له من ربه، كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية، فكل ما تولد من الطاعة فهو زيادة لصاحبها وقربة، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح، وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها. والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح، والثاني نفس أعمالهم فكتبت لهم. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه. سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا. وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، فهي أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلا. فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله. والدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة. ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس: لعلى دين عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. رواه مسلم. والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، كما يقال: دنته فدانا، أي قهرته فذل. قال الشاعر: هو دان الرباب إذ كرهوا الدين فأضحوا بعزة وصيالي. ويكون من الأدنى إلى الأعلى، كما يقال: دنت الله ودنت لله، وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين لله بدين. فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه، ودان لله أي خشع له وخضع وذل وانقاد. والدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر. وسمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب. قال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي هلا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين. وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، ولا بد أن يكون الدليل مستلزماً لمدلوله، بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم، فكل ملزوم دليل على لازمه، ولا يجب العكس. ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم، وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته، فإما أن يقروا بأن لهم ربًا قاهرًا لهم متصرفًا فيهم كما يشاء، يميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء، ويأمرهم وينهاهم، ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم، وإما ألا يقروا برب هذا شأنه. فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي، وإن أنكروه وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد، فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم، وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعاينون موتا، أي فهل لا تردون روحها إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف ولستم مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر تمضي عليكم أحكامه وتنفذ فيكم أوامره؟ وهذا غاية التعجيز لهم، إذ تبين عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان إلى مكان ولو اجتمع على ذلك الثقلان. فيا لها من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم. والدين دينان: دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده. فالدين كله لله أمرا وجزاء، والمحبة أصل كل واحد من الدينين، فإنما شرعه سبحانه وأمر به فإنه يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه، فهو يحب ضده، فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رواه مسلم. فهذا الدين قائم بالمحبة، وبسببها شرع ولأجلها شرع وعليها أسس، وكذلك دينه الجزائي، فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وكل من الأمرين محبوب للرب، فإنهما عدله وفضله، وكلاهما من صفات كماله، وهو سبحانه يحب صفاته وأسماءه ويحب من يحبها. وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، كما قال تعالى إخباراً عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ولما علم نبي الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء أوجب له ذلك العلم والعرفان إذ نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته فقال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فكيف أخاف من ناصيته بيد غيره وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه ومثل هذا الأمر أجهل الجهل وأقبح الظلم ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنه على صراط مستقيم فإنه سبحانه ماض في عبده حكمه عدل فيه قضاؤه له الملك وله الحمد لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا وفي الحديث الصحيح ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا قالوا يا رسول الله ألا نتعلمهن قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم وأبو يعلى عن ابن مسعود بإسناد صحيح وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره وكلا الحكمين ماض في عبده وكلا القضاءين عدل فيه فهذا الحديث مشتق من هذه الآية بينهما أقرب نسب. لقد عالج الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي عالج قضية عظيمة تتعلق بالقلوب وبالأرواح والنفوس ثم تنعكس آثارها على العقول والأبدان فإنها تتلف من وقعت بساحته أو استقرت في قلبه هذه القضية هي قضية العشق وكان قد وجه إليه سؤال ذكره في فاتحة كتابه رحمه الله ثم مضى وهو رحمه الله يطيل النفس في علاج تلك المعضلة والإجابة عن ذلك السؤال. والعشق في اللغة مأخوذ من مادة العين والشين والقاف، وهذه المادة تدل في معناها اللغوي على تجاوز حد المحبة. قال ابن منظور: العشق فرط الحب، وقيل هو عجب المحب بالمحبوب، وسمي العشق عشقا لذبول القلب من شدة الهوى، كما تذبل العشقة إذا قطعت، وهي شجرة تخضر ثم تدق ثم تصفر. قال شيخ الإسلام: المعروف من استعمال هذا اللفظ في اللغة إنما هو في محبة جنس النكاح، كحب الآدمي مثله ممن يستمتع به من امرأة أو صبي، فلا يكاد يستعمل هذا اللفظ في محبة الإنسان لولده وأقاربه ووطنه وماله ودينه وغير ذلك، ولا في محبة آدمي لغير صورته، كمحبة الآدمي لعلمه ودينه وشجاعته وكرمه وإحسانه ونحو ذلك. بل المشهور من لفظ العشق هو محبة النكاح ومقدماته، فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر إلى المعشوق وسماع كلامه أو مباشرته بالقبلة والحس والمعانقة أو الوطن. ذكر ذلك رحمه الله في قاعدة في المحبة. وفي كلامه رحمه الله فائدتان: الأولى أن العلاقة بين العبد والرب لا يجوز أن يطلق عليها عشق أبدا، كما أطلق المنحرفون من القبريين والخرافيين والصوفيين والملاحدة كابن عربي وابن سبعين وغيرهما، كما أطلقوا ذلك على الله جل وعلا، فقالوا إن العشق والعاشق والمعشوق شيء واحد، وقالوا إن الله سبحانه قد اتحد في خلقه فصار هؤلاء شيئا واحدا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الفائدة الثانية: لا يقال فلان عشق عالما، ولا عشقت في فلان علمه وخلقه ودينه، فهذه عبارات غير مستعملة، لأن العشق مرتبط بالشهوة والعلاقات الشهوانية، والعشق يقع بين طرفين عاشق ومعشوق، قد يكون كل منهما عاشقا لصاحبه، وقد يكون العشق من طرف واحد. وهناك أمثلة كثيرة في التاريخ على العشق من طرفين، كقيس وليلى، وعنترة وعبلة، وجميل وبثينة، وكثير وعزة، وغيرهم ممن كانت حرارة العشق ولوعته موجودة عند كلا الطرفين، كما في قول الشاعر: عيناك شاهدتان أنك من حر الهوى تجدين ما أجد بك، ما بنا لكن على مضض تتجلدين وما بنا جلد. والعشق الذي يكون من طرف واحد قد ورد له مثال في السنة النبوية، وذلك في قصة بريرة رضي الله عنها مع زوجها مغيث رضي الله عنه، فإن بريرة كانت أمة، فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تعتق، فاختارت العتق، وللمرأة الحق شرعا في ذلك إن عتقت وزوجها عبد. وكان مغيث يحب بريرة حبا عظيما، فلما اختارت الانفصال تأثر لفراقها كثيرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كأني أنظر إلى مغيث يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس رضي الله عنه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته؟ قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. أخرجه البخاري. فهذا العشق وقع بين اثنين يباح بينهما الحب لأنهما زوجان، وقد يقع العشق بين طرفين لا يباح بينهما ذلك، كما هو الحال في كثير من علاقات الحب والعشق المحرمة. والعشق أربعة أنواع باعتبار أطرافه: النوع الأول عشق الرجال للنساء، وهو الأعم الأغلب، وإذا قلنا إن فيه نوعاً مباحاً فهو علاقة النكاح بين الرجل وزوجته، أو علاقة التسري بين السيد والأمة، فإذا لم يصل إلى درجة تمس العبودية، أو ارتكب لأجله المحرمات، أو ترك لأجله الطاعات، فإنه يبقى في دائرة المباح. النوع الثاني عشق النساء للرجال، وهو كسابقه له حالات جائزة وله حالات محرمة. من الحالات المحرمة ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه عن قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام، فكان منه عفة وصبر وتقوى، وكان منها العشق والمطاردة والحرص على إيقاعه في الحرام، وقد كان الداعي لديه قوية وثبته الله عز وجل، فقد كان فيه ميل طبيعي إلى المرأة بما ركبه الله في طبعه كرجل من الميل إلى النساء، وكان شاباً عزباً في بلاد غربة، وكانت المرأة ذات منصب وجمال وغير آبية ولا ممتنعة، بل هي الداعية له، وأسقطت الحواجز النفسية وهو في دارها وتحت سلطانها وهو عبد عندها، فلا يخشى على نفسه التهمة، بل يدخل ويخرج دارها بحكم عمله عندها، واستعانت عليه بمن حولها من نساء بلدها، وتوعدته بالسجن والصغار إن لم يلب طلبها. بالرغم من هذا كله، فإن يوسف عليه السلام قد آثر مرضاة الله تعالى، واختار السجن على الزنا، وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وصرف الله تعالى عنه كيدها وكيدهن، وكانت في تلك الواقعة عبر عظيمة وفوائد كثيرة. النوع الثالث عشق الرجال للرجال، وهو ممقوت عند الله وجالب لغضبه وسخطه، وهو من أضر الأمور على العاشق والمعشوق في الدين والدنيا والآخرة. ومن هذا النوع عشق الرجال للمردان، وعمل قوم لوط الذين جلبوا لأنفسهم نقمة الله وعذابه بما فعلوا من تلك الجريمة العظيمة المتولدة من عشق الذكران، حتى وصف الله تعالى عشقهم بأنه سكر، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إنه انتكاس للفطرة وانحراف للطبع. النوع الرابع عشق النساء للنساء، وهذا النوع كسابقه في الجرم والمقت والدناءة والخسة. وكشفت إحدى الدراسات أن السبب الرئيس في انتشاره هو التعلق والإعجاب، وهو مؤذن بفساد مريع وتدهور أخلاقي شنيع. وهناك مظاهر تدل على العشق، منها محاولة إخفاء العلاقة والإسرار بها، إطالة الجلوس مع المعشوق، احتفاظ كل من الطرفين بأسراره عند الآخر، التلفظ بعبارات تدل على الحب والغلو في هذه العلاقة، التصريح بالغيرة عليه، تقبل كل ما يصدر منه حتى لو كان فيه إساءة أو معصية، كثرة مخالطته ومحبة الانفراد به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ونختم الجواب، يعني الكتاب الذي أجاب فيه عن السؤال الذي ذكره في صدر ذلك الكتاب، بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد. والله سبحانه إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس، وهما اللوطية والنساء، فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله، فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الدواعي وزوال المانع، وكان الداعي هاهنا في غاية القوة، وذلك لوجوه. وشرع رحمه الله في تفصيل لما مر وأجمل مما ذكرت، قال: وذلك لوجوه، أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيراً من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلاً، بل يحمد كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. الثاني من الوجوه أن يوسف عليه السلام كان شاباً، وشهوة الشاب وحدته أقوى. الثالث أنه كان عزباً ليس له زوجة ولا سرية تكسر ثورة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. السادس أنها غير ممتنعة ولا آبية، فإن كثيراً من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا، كما قال الشاعر: وزادني كلفا في الحب أم منعت، أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فطباع النفس مختلفة، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها، ويضمحل عند إبائها وامتناعها. قال: وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها، بحيث لا يعاودها. ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع، فيشتد شوقه كلما منع، ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل له من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفاره، واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص على إدراكها. السابع من الوجوه أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد، فكفته مؤونة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي المطالبة الراغبة، وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، وكان الأنس سابقا على الطلب، وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد، تعني قرب وساد الرجل من وسادتها وطول السواد بينهما. الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن، فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد من يغلب على الظن ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. الثالث عشر أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كلا منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف أعرض عن هذا، وللمرأة استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غير. ومع هذه الدواعي كلها آثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبى إليهن بطبعه وكان من الجاهلين. وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة. قال الإمام رحمه الله تعالى: لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. فهذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الذين حكى الله عنهم العشق هم اللوطية، كما قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذه الأمة عشقت، فحكاه سبحانه عن طائفتين، عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور ولم يبال بما في عشقه من الضرر. وهذا داء أعيا الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى استنقاذه من إساره، ولا استعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره. وهو أقسام، يعني العشق، فإنه تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله، فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون ذلك. وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه، وآثر رضاه على رضاه، وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه إن بذل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. فتأمل حال أكثر عشاق الصور تجدها مطابقة لذلك، ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، ثم زن وزنا يرضي الله تعالى ورسوله ويطابق العدل. وربما صرح العاشق منه بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث: يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد. وهذا العشق له أسباب، أولها إعراض القلب عن محبة الرب جل وعلا. قال العلماء عن العشق: العشق حركة قلب فارغ، والقصد أن القلب لو كان فيه محبة الله لا يمكن أن يدخله العشق. فالعشق إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله. قال ابن القيم رحمه الله: ومن أعظم الأشياء ضرراً على العبد بطالته وفراغه، فإن النفس لا تقعد فارغة، بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. فإن لم يكن هناك محبة قوية لله سبحانه وتعالى فلا بد أن تدخل محبة شخص آخر ذلك القلب، فإن النفس لا تقعد فارغة، وإن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، والقلب إذا خلا من محبة الله امتلأ بغيره. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكنا. فهذا هو السبب الأول للوقوع في هذا المحذور العظيم، وهو إعراض القلب عن محبة الرب جل وعلا. السبب الثاني الجوع العاطفي، فبعض الناس يكون عنده جوع عاطفي، فعاطفته لم تشبع منذ صغره، ربما كان مفتقداً لحنان أم ترضعه وترعاه، وشفقة أب يحوطه ويحنو عليه، فيبحث عن هذا الحنان من خلال العشق. وهؤلاء الأطفال الذين عاشوا في أسر مفككة، أبو الواحد من هؤلاء طلق أمه ولم يراعي أطفالهما، قد يكون الطفل عاش في بيت ثالث لم يذق حنان أم ولم يعرف شفقة أب. هؤلاء أكثر الناس عرضة لهذا النوع من العشق لجوعهم العاطفي. لذلك فإن إشباع غريزة الطفل في العاطفة من قبل الأبوين يجعل له ثباتاً نفسياً واستقراراً داخلياً، وربما يبعد عنه مثل هذه الآفات. السبب الثالث بالوقوع في هذا البلاء، نسأل الله العافية، الأغاني المحرمة والأفلام الهابطة والروايات العاطفية. ومن الأسباب العظيمة للوقوع في العشق هذه الوسائل الخطيرة من الأغاني والأفلام التي تدعو إلى الفحشاء والعلاقات المحرمة. فجل الأغاني وأكثر الأفلام تدور حول هذا الموضوع. كلمات الأغاني تدور حول المحبوبة والمعشوق، لا تتحدث إلا عن الحب والعشق والغرام، ولا تصف إلا أحوال العشاق. والأفلام تصور قصص العشاق بأفضل الوسائل التقنية الحديثة، بقصص كتبها متخصصون في هذا الإفساد، ومثلها ممثلون مع ما يصاحبها من الموسيقى الحالمة والكلمات المثيرة، مما يجعل كثيراً من الناس يعجبون بالعشق والغرام ويسعون لتطبيق ما سمعوه وما شاهدوا. وليست الروايات العاطفية ببعيدة عن هذه المفاسد، بل قد تزيدها في بعض النواحي من المفاسد زيادات. فهذه الأفلام والروايات أضرت بشباب الأمة وفتيانها أعظم الضرر، وأوقعتهم في هذا المرض الخطير وهو مرض العشق، فهاموا على وجوههم في صحراء المعاصي، لا يجدون معلماً للحق يأوون إليه لعظم تعلق قلوبهم بغير الله جل وعلا. وهذا الجوع العاطفي جعل الشباب في هيجان شديد، يبحثون عن الشهوات المحرمة والعلاقات المشبوهة في كل وقت. كذلك من أسباب الوقوع في هذا الداء ضعف الشخصية والتقليد، فالعاشق فيه ضعف في شخصيته، لا يستطيع أن يتحكم في عواطفه ومشاعره، يجرفه التيار، لذا يقع فيما يقع فيه الناس بدون تفكير. ولو كان حازماً قوي الشكيمة لامتلك زمام نفسه وردها عن هذا الغي. كذلك من أسباب الوقوع في العشق عدم وجود القدوة الصالحة التي توجه عواطف الشباب والفتيات إلى ما ينبغي حبه، وهو الله جل وعلا أولا، ورسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، وحب الصالحين ثالثا. فحمل النفس على محبة الرب جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين تجعل في القلب غنية عن ملئه بحب الصور والعشق المحرم. كذلك الفراغ، وهو داء العصر، أشغل كثيراً من الشباب بالمعاصي، خاصة عندما يكون الشاب في مجتمع غني لا يحتاج فيه للعمل، فيتفرغ لأمثال هذه الأمور وللذهاب إلى الأسواق وتضييع الساعات الطويلة في أمثال هذه الأمور. كذلك من أسباب الوقوع في العشق انتشار مظاهر الزينة التي كثرت في هذا العصر، فزينت الأجساد بما بهر الألباب وأوقع القلوب في سجن العشق. وكذلك من أسباب الوقوع في هذا الداء الدوي عدم حفظ الجوارح، لأنه يدعو الإنسان إلى وقوع القلب في العشق والهوى، وقد يكون العشق بالنظر أو بالسمع. فوقوع العشق بالنظر واضح جدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. متفق عليه. تأمل كيف بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر النظر، وقد يكون السمع طريقا إلى ذلك، فقد أوقع سماع الأغاني كثيرا من الشباب في العشق، فكان سماع الأغنية الذي وقر في القلب هو الذي أدى إلى هذه الهاوية، كما قال بشار بن برد: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، قالوا بمن لا ترى تهذي، فقلت لهم: الأذن كالعين توفي القلب ما كان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. رواه البخاري. حتى لا يقع في هذا المحظور، فإن القلب قد يعشق بالسماع، وهذا خطأ تقع فيه كثير من الزوجات، فتجلس الزوجة تصف لزوجها امرأة أخرى منظرها كذا وطولها كذا ولونها كذا، وتحدثه عن مميزاتها وضحكها ومزاحها، فيقع الرجل في غرام تلك المرأة حتى وإن لم يرها. وبعض الأزواج تزوج ثانية من وراء وصف زوجته لتلك الثانية، كانت زميلتها فأصبحت ضرتها، وهي التي دعت إلى ذلك. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى العجب في هذا الباب، أن هناك من أحب لرؤيا رآه، بمجرد أنه رأى في الرؤيا امرأة هام بها حتى جن، ويدور في الأسواق وفي الطرقات يبحث عنه. هذا داء عظيم، وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يتوقاه بسد الأبواب والبعد عن الوقوع في الأسباب، فإن الأمر في مبتداه يكون هيناً مقدوراً عليه بفضل الله، أما إذا ما تمكن فلا يخرج إلا بالموت. نسأل الله السلامة والعافية. بعض العشاق يدعون أن العشق يسمو بالنفس ويصعد بالروح، ويجعلون العشق شيئا إيجابيا، والحق أن الأمر ليس على ذلك. قال شيخ الإسلام: فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم. الأئمة تناولوا هذا الأمر الكبير، الأئمة كانوا واقعيين في معالجة مشكلات المسلمين، لا يتبعون الوسائل الحديثة التي يتبعها كثير ممن ينتصب للدعوة إلى الله بغير حق، ويتبعون الوسائل الحديثة في البعد عن معالجة المشاكل التي تطرأ على الناس، وهذه وظيفة الدين، لأن الدين يقي ويعالج، والوقاية خير من العلاج. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي يعالج، وهو في أثناء المعالجة، لأنه يجيب في الكتاب عن سؤال وجه إليه وهو متعلق بعشق الصور، وهذا أمر شركي كما مر، فإن العشق على النقيض من التوحيد، فهذا أمر يتعلق بالاعتقاد، فعالج الأمر رحمه الله تعالى وأطال فيه النفس وسحب فيه الذيل لعل ما يذكره يسلي العاشق الذي توجه إليه بالسؤال، حتى يصرف الله تبارك وتعالى عن قلبه ما ألم به من السوء والخبال. وفي الوقت عينه كان يجتهد في وصف أسباب الوقاية من الوقوع في هذا الداء، وهذا هو الأصل كما مر، مما يتعلق بالسبب الذي يؤدي من ضمن أسباب إلى الوقوع في هذا المحظور، وهو ما يسمى بالجوع العاطفي. فيما يتعلق بتربية الأبناء في الأسرة فإن أمثال هذه الأمور تؤدي إلى السواء النفسي، فإذا كان الإنسان سوياً من حيث النفس فقل أن يصيبه مثل هذا الداء، ومع ذلك فإنه أمر قدري قد يكون من القدر الكوني ابتلاءً يصيب العبد، لأنه ربما استقر ذلك في القلب من نظرة واحدة لم يصرف عينيه عنه، فيقع ذلك في قلبه ثم ما يزال يكبر ويزداد في قلبه حتى يلتهم حبة القلب. وكذلك كما مر قد يقع بسبب سماع كلمة بمجرد الصوت بمجرد السماع بل بمجرد الوصف كما مر، فهذه أمور تعالج ولا بد من علاجها، وإلا فإنها تؤدي في النهاية كما مر وكما يقول شيخ الإسلام ويقول الأئمة الذين عالجوا أمراض الأمة، تؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى قولاً واحداً، بل إنه يقدم محبة معشوقه وعشقه لمن يعشقه على أوامر الرب ومحبته، بل يكون على الضد من ذلك. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن العشق مضاد للتوحيد، فعلى الإنسان أن يتأمل في هذا. وكما ذكر رحمه الله إنه يؤول، بل سببه وكذلك ما يؤول إليه إنما هو التعلق بالجسد، لذلك لا يقال إن فلاناً يعشق فلاناً العالم أو فلاناً الواعظ أو فلاناً المفتي، مما تحلى به من كمالات الباطن، لأن هذا إنما يتعلق بالدين والقلب والعقل، وأما هذا فإنه يتعلق بالدرجة الأولى بالعواطف والشهوات كما مر في كلام الإمام رحمه الله تعالى. فعندما يكون الإنسان بعيداً عليه أن يحمد الله على السلامة وأن يجتهد في البعد عن أسباب الندامة، وإلا فإنه إذا انزلقت قدمه فلن ينتشله من ذلك إلا رحمة الله إن أدركت أو الموت. وحتى الموت فإن الشعراء المتقدمين قالوا إن الموت لا ينجي منه، مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. فهذا أمر خطير، وقد يتفشى في كثير من الأوساط، خاصة إذا لم يكن المرء متزوجا أو عنده ما يشغله عن فراغ القلب، كأن يكون عزبا فارغ القلب لا يجد ولا يكد ولا يجتهد في التحصيل والطلب، بحيث تنصرف قواه الداخلية والخارجية في الإكباب على أمر نافع، لأن العشق حركة قلب فارغ، فحينئذ يقع في هذا المحظور، نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم وفساد الخلق والدين والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود، وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم وسماع أخبار الناس، فهي تغني عن المعاينة والتجريب، ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه الكفاية، فلم يوجد قط عشق إلا وضرره أعظم من منفعته. ذكره رحمه الله تعالى في الاستقامة. من أضرار العشق وآثاره السيئة أنه ربما أوقع صاحبه في الكفر بالله. قال الإمام ابن القيم وهو أقسام، وهو تارة يكون كفرا، كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله، فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. وعلامة هذا العشق الكفري الشركي أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه، وآثر رضاه على رضاه، وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضات معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. فتأمل حال أكثر عشاق الصور تجدها مطابقة لذلك، ثم ضع حالهم في كفة، وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، ثم زن وزنا يرضى الله به ورسوله ويطابق العدل. كثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة، بل قد ملك عليه معشوقه قلبه كله، فصار عبدا مخلصا له من كل وجه، فقد رضي هذا بعبودية مخلوق مثله على عبوديته لخالقه جل وعلا. فإن العبودية هي كمال الحب والطاعة والخضوع، وهذا قد استغرق قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فأعطاه حقيقة العبودية، ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة أي الزنا، فإن تلك ذنب كبير لفاعله، حكمه حكم أمثاله يريد الفاحشة، وأما مفسدة هذا العشق فمفسدة الشرك. وكان بعض الشيوخ يقول: لئن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله. وهذا رجل ببغداد يقال له صالح المؤذن، أذن 40 سنة وكان يعرف بالصلاح، روي أنه صعد يوما إلى المنارة ليؤذن، فرأى بنت رجل نصراني كان بيته إلى جانب المسجد، فافتتن بها، فجاء فطرق الباب، فقالت: من؟ قال: أنا صالح المؤذن. ففتحت له، فلما دخل ضمها إليه، فقالت: أنتم أصحاب الأمانات، فما هذه الخيانة؟ لأن المؤذن مؤتمن على أعراض الناس، حيث يصعد على المنارة وسطح المسجد فيرى البيوت من حوله. قال: إن وافقتني على ما أريد وإلا قتلتك. فقالت: لا، إلا أن تترك دينك. فقال: إنه بريء من الإسلام ومما جاء به محمد. ثم دنا إليها فقال: إنما قلت هذا لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك، فكل من لحم الخنزير. فأكل. قالت: فاشرب الخمر. فشرب، فلما دب الشراب فيه دنا إليه، فدخلت بيتا وأغلقت الباب وقالت: اصعد إلى السطح حتى إذا جاء أبي زوجني منه. فصعد السطح فزلت رجله فسقط فمات، فخرجت فلفته في خرقة، فجاء أبوها فقصت عليه القصة، فأخرجه في الليل فرماه في السكة، فاشتهر حديثه عند الناس فرمي في مزبلة. قال الإمام ابن القيم: وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينه، فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. من مفاسده أن العاشق يستعمل شتى الوسائل لوصال معشوقه، فهو يسعى للنيل من معشوقه بشتى الوسائل، ربما استعان العاشق على وصال المعشوق بشياطين الجن عن طريق السحر، وهذا موجود في الواقع معلوم عند الناس، فلأجل أن يصل إلى هذا المعشوق يستخدم العاشق السحر ليخضع المعشوق له فيأتي منه ما يريد ولا يحتجب منه ولا يمتنع عنه. والسحر كفر بالله العظيم. من مفاسده اشتغال العاشق بذكر المخلوق وحبه عن حب الرب وذكره، لأنه لا يجتمع في القلب حب الخالق وعشق المخلوق، بل لا بد أن يقهر أحدهما الآخر. لذلك فإن أصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان نصيب عظيم. ترى كثيرا منهم عبدا لذلك المعشوق، يصرح في حضوره ومغيبه أنه عبده، ويقدم رضا معشوقه على رضا ربه، وينفر من خدمة ربه حتى كأنه واقف في الصلاة على الجمر من ثقلها عليه. فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه فرحا بها ناصحا له فيها، وتكون خفيفة على قلبه ولا يستثقلها ولا يستطيلها. من مفاسده عذاب قلبه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد، وهذا مما جعله الله من السنن الجارية. من أحب غير الله عذب به ولا محالة. كذلك يشتغل العاشق عن مصالح دينه ودنياه بهذا العشق المحرم، فليس شيء أضيع للدين ومصالح الدنيا من عشق الصور. أما ضياع الدين فلأن هذا الإنسان قد تفرق قلبه عن الله بالعشق، فلا يجد وقتا لمرضاة ربه تبارك وتعالى. وأما مصالح الدنيا فهي تابعة لمصالح الدين، فإذا انشغل عن مصالح الدين فعن مصالح الدنيا أشد شغلا وتفريطا. وآفات الدنيا والآخرة أسرع إلى العشاق من النار في الحطب اليابس، لأن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله بالمعشوق بعد عن الله، فأبعد القلوب عن الله قلوب العشاق. وإذا بعد القلب عن الله طرقته الآفات وتولاه الشيطان من كل ناحية، ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله إليه. فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده؟ كذلك فإن العشق إذا تمكن من القلب واستحكم أفسد العقل وأفسد الذهن وأحدث الوساوس وأفقد القدرة على التفكير. لذلك ترى من ابتلي بذلك لا يتقن درسا ولا يفلح في تجارة ولا يحسن النظر في قضية ولا يجيد حل مشكلة، لأن التفكير قد أصابه الشلل، ولأن القلب قد علاه الران فلم يعد يدري كيف يفكر. وأشرف ما في الإنسان عقله، وبه يتميز عن البهائم. فإذا عدم العقل وفقده صاحبه التحق بالبهائم، وربما كان حال الحيوان أصلح من حاله. وأما الفساد المعنوي فهو فساد القلب، والقلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان. والقلب الفاسد يري صاحبه القبائح محاسن، ويعمي العشق عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب المعشوق وعن تبصر عيوبه، فلا ترى عين العاشق أبدا عيوب المعشوق. والرغبات تستر العيوب، فالراغب في شيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت الرغبة أبصر العيوب، وكانت هذه الرغبة ستاراً يغشي البصر، كما قال الشاعر: علقتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. فعندما كان عاشقاً كانت على عينيه غشاوة، بعد أن ذهب عنه العشق أصبح يتساءل: كيف كنت معجباً بهذا وكيف كنت عاشقا له؟ فإن الداخل في شيء لا يرى عيوبه، والذي هو خارجه لا يرى عيوبه أيضا، فلا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولكن الذي يدخل العشق ويخرج منه نادر جدا. كان الصحابة رضي الله عنهم الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام ولم يروا شيئا من أمور الجاهلية، كما قال عمر رضي الله عنه: إنما تنتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وأما إفساد العشق للحواس فشيء ظاهر، فإنها تمرض كما يمرض البدن، فبدن العاشق تنسل منه العافية فتراه نحيلا مريضا كئيبا هزيلا ضعيفا طريح الفراش، لا يستطيع أداء عمل ولا يستطيع إفادة أحد. ورفع إلى ابن عباس رضي الله عنه شاب عاشق، وكان ابن عباس بعرفة، وقد نحل الشاب حتى صار كما يقولون جلدا على عظم، صار كعود الخلال، فتعجب منه ومن منظره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: ما به إلا العشق. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما يتعوذ من العشق سائر يومه في عرفة، فمن فرط المحبة يستولي العشق على قلب المعشوق حتى لا يستطيع أن ينسلق من محبوبه ولا أن يترك التفكير فيه، فصورة محبوبه دائما في ذهن، دائما على لسانه، يراه في منامه ويتخيله في يقظته، ويصحو على ذكره وينام على صورته ولا يغيب عن خاطره، تتعطل قواه الجسدية وتفسد روحه وتتغير أفعاله وتنقلب صفاته وتنعكس مقاصده، ويحدث لديه اختلال عقلي وجسدي وروحي. الحب أول ما يكون لجاجة يأتي بها وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. فمبدأه سهل حلو، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقطع. ومن مساوئه فساد سيرة العاشق بين الناس، فإن العاشق يضر عشقه بسيرته وسمعته عند الناس، فتصبح على كل لسان، ويتناقل الناس أموره وأحواله متلذذين شامتين، ويفترون عليه لكي يجملوا القصص ولكي يحسنوها، وربما اتهموه بالفاحشة إلى غير ذلك. وربما استغل بعض هؤلاء المعشوقين تلك العلاقة المحرمة، يستغلون العاشق استغلالا بشعا، يأخذون ماله أو ممتلكاته، كما هو الشأن في هذه الآفة العظيمة. والعشق ربما أدى إلى القتل وارتكاب الجرائم، وما أكثر ما تسمع عن ذلك في هذا الأوان، حتى إن المرأة لتتظاهر بمعشوقها على زوجها وتشارك في قتله، وربما تظاهرت بمعشوقها على ابنها، إلى غير ذلك مما هو شائع في هذا الزمان، ولا يوفق للخاتمة الحسنة. كما مر في حال صالح المؤذن، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولجميع المسلمين، إن الرجل كما مر في قصته وهي عند ابن الجوزي في دم الهوى، وأما عند الإمام ابن القيم فربما ذكر أنه ظل يؤذن 40 سنة، ووقع له ما وقع حتى مات على غير الملة، نسأل الله السلامة والعافية. قصة صاحب منجاب الذي مات على ذكر محبوبته واعظ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. روي أن رجلا نزل به الموت فقيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ قصته أنه كان واقفا على باب داره، وكان بابه يشبه باب حمام، حمام عام، فمرت به جارية لها صورة جميلة وهي تقول: أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فقال لها: هذا حمام من جاب، يقصد داره. فدخلت الدار فدخل وراءها، فلما رأت نفسها معه في داره وليست بحمام علمت أنه خدعها، فأظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة في تلك الدار، وقالت له: يصلح أن يكون عندنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا، فهل لا جئت بشيء من الطعام؟ فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وبكل ما تشتهين، وخرج. فتركها في الدار ولم يغلقها، تركها مفتحة الأبواب ومضى، فأخذ ما يصلح لهما ورجع ودخل الدار فوجدها قد خرجت وذهب ولم يجد لها أثر، فهام الرجل به وأكثر الذكر لها والجزع عليه، وظل يمشي في الطرق والأزقة وهو يقول: يا رب قائلة يوما إذا بلغت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ بعد أشهر مر في بعض الأزقة وهو ينشد هذا البيت، وإذا بجارية تجاوبه من طاق وهي تقول: هل لا جعلت لها إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ فزاد هيمانه واشتد هيجانه، ولم يزل كذلك حتى مات على الحال التي مرت، نعوذ بالله من المحن والفتن. فسوء العاقبة يكون غالبا على من ابتلي بتلك الآفة، وأما فساد العقل فهذا لا بد منه. هل العشق اختياري أو اضطراري؟ تسمع كثيرا ممن يشتكون من داء العشق يقولون إنهم لا يستطيعون ترك من يحبونه، وأن الموت أهون عليهم من تركه. فيأتي إلى الذهن سؤال: هل هو اختياري أو اضطراري؟ حاول العشاق قديما أن يعذروا أنفسهم بأن العشق اضطراري وأنه لا حيلة لهم في ذلك العشق، كما قال الشاعر: يلومونني في حب سلمى كأنما يرون الهوى شيئا تيممته عمدا، ألا إنما الحب الذي صدع الحشا قضاء من الرحمن يبلو به العبد. مقصودهم بيان أن العشق قضاء وقدر، وهو بيد الله لا بيد المخلوق. والحق كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء أن مبادئ العشق وأسبابه الاختيارية داخلة تحت التكليف، وأن العاشق يتعمد العشق بالنظر والتفكر والتعرض للمعشوق، فبما أن الأسباب حصلت من العاشق فهو المتسبب في الأمر، تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطر، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق، تمنى الإقالة من ذنبه فلم يستطعها ولم يستطق. هذا بمنزلة السكر من شرب الخمر، فإن تناول المسكر في أول الأمر اختياري، وما يتولد عنه بعد ذلك من ذهاب العقل يكون اضطراريا. فلما كان السبب قد وقع باختياره أولا لم يكن معذورا فيما تولد عنه، ولما كانت متابعة النظر واستدامة الفكر في هذا الذي أعجب به ثم تعلق به ثم عاشقه، لما كانت تلك الأمور اختيارية فإنه يكون ملوما على عشقه. إذن فأفضل الوسائل من أجل النجاة من هذا الكرب الوقاية، وأما العلاج فقل أن ينجع في من قد أصيب بهذا الداء. فالوقاية الوقاية عباد الله، فليكف المرء نظره وليحمي سمعه وليتقي الله ربه، وعليه أن يجتهد في الإقبال على الله تبارك وتعالى وبالأخذ بالوسائل والأسباب التي يحصل بها محبة الله في قلبه، فإن القلب إذا امتلأ بحب الله تبارك وتعالى فإنه لا يسع بعد ذلك حبا شركيا بحال. فالمسألة مدارها على فراغ القلب، لأن العشق حركة قلب فارغ، أما إذا كان مليئاً بمحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يحبه الله ويحبه الرسول، فإن هذا الأمر الشركي من العشق الشركي لا يمكن بحال من الأحوال أن يجد له منفذاً إلى قلب هذا حال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قوى قلوبنا وقوى نفوسنا وقوى أرواحنا وقوى عقولنا وقوى أجسادنا مصروفة في طاعته وفي تحصيل محبته، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.